أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نحن الآن في أجواء أيام ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك في أجواء ليالي وأيام القادر الشريف، والمأمول من المؤمنين والمؤمنات الاهتمام بالأمرين العظيمين، ذكرى شهادة أمير المؤمنين والأدعية وتلاوة القرآن الكريم والزيارات وما أشبه بالنسبة إلى ليالي وأيام القدر الشريف. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الموضوع مكرر في بعضه وغير مكرر في بعضه الآخر. الحديث الشريف القادم يدور حول الجملة المقدسة تبارك الله أحسن الخالقين. هناك ملاحظات. الملاحظة الأولى، الأمور بالنسبة إلى قدرة الله تعالى متساوية. الله ما يفرق عنده يخلق بعوضة أو يخلق مجرة. فإذا ليش هنا في هذه الآية الكريمة الله مدح نفسه على خلقة الإنسان؟ الملاحظة الثانية، الأفضلية عادة تكون في المتقاربين أو في المتقاربين، يعني زيد وعامر متقاربان في كرة القدم فتجري مباراة بينهما لمعرفة الأفضل والمفضول. لا شك أن الله أفضل من غيره في كل شيء، بل لا شك في أنه ليست هناك نسبة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. الله واجب والمخلوق ممكن، ولا نسبة أبدا بين الواجب والممكن. إذن لماذا الله تعالى في هذه الآية الكريمة يفضل نفسه على الخالقين الآخرين بالنسبة إلى خلقة الإنسان؟ هناك ملاحظة ثالثة هي تبارك الله أحسن الخالقين، من هم أولئك الخالقون؟ هل في المخلوق خالق؟ الحديث الشريف يقول نعم، ويستدل بنفس القرآن الكريم ولكن في آية أخرى، عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، فهذا خلق من الطين كهيئة الطير، الوطواط الخفاش مخلوق لعيسى. زين، الملاحظة الثالثة إذا نتأمل فيها، طبعا بالإضافة إلى التأمل في الملاحظة الثانية والثالثة، لأن أنا أتصور الملاحظة الأولى والثانية توطئة مقدمة تكوين أرضية لتفهم واستيعاب الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة إذا تتأمل بها فتنفتح أمامك آفاق جديدة. فإذا في المخلوق خالقون، من هم أولئك الخالقون؟ عيسى واحد منهم. الله يقول تبارك الله أحسن الخالقين، جايب جمع، وأقل الجمع ثلاثة، إلا إذا تقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والعياذ به وحده لا يعرف اللغة العربية فيريد المفرد، ولكنه يستعمل الجمع في بيان المفرد. فإذا فرد واحد هالشكل يقول، بالإضافة إلى أنه جاهل فهو كافر أيضا. على هالأساس من هم أولئك الخالقون؟ أنت روح فتش في حيوات المعصومين 14 صلوات الله عليهم، تشوف خالقين هناك أم لا؟ مو مشكلة، هم فتش في حيوات الأنبياء والمرسلين والأوصياء باستثناء المعصومين 14 صلوات الله عليهم، هم تشوف هناك خالقين أم لا؟ مو مشكلة، هم روح على الملائكة، هل في الملائكة خالقون أم لا؟ المعصومون 14 صلوات الله عليهم أفضل من الملائكة، هذا شيء طبيعي، وأفضل من الأنبياء والمرسلين والأوصياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام، فلازم تشوف خالقين في إحدى هذه الطوائف الثلاث، وإلا الله تبارك وتعالى يطلع كاذب أو جاهل في هذه الآية الكريمة. يقول تبارك الله أحسن الخالقين، وين هم هذول؟ إلا إذا تقول الله يفضل نفسه على غير موجود، على غير الموجود، فالطامة تصير أكبر، يفضل نفسه على شيء غير موجود، فأنا أقول أنا أفضل في الملاكمة من الآخرين، أقول للآخر من هو، الآخرين من هم، عددهم إلي، فتقول لا أقصد المعدومين، الآخرين اللي إلى الآن ما موجودين. اطرح هذا السؤال على الوهابي اللي بالإضافة إلى أنه ملحد ناصبي عقله ما يشتغل، وكذلك بالنسبة للخارجي، وكذلك بالنسبة للناصبي، قول وين هذول الخالقين؟ خالقون خالقون، وإلا يصير خلل في الله تبارك وتعالى وفي القرآن الكريم. واحد منهم عيسى، آمنا وسلمنا، هذا واحد مو جمع، وين البقية؟ روى الفتح ابن يزيد الجرجاني قال: لقيت الإمام الرضا عليه السلام فقلت: جعلت فداك، وغير الخالق الجليل خالق؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، فقد أخبر أن في عباده خالقين، منهم عيسى بن مريم خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله تعالى. وشوف الدقة في التعبير، ما يقول عيسى بن مريم ويمشي، يقول خلق من الطين كهيئة الطير. حتى هذا الوهابي، هذا الناصبي، هذا الخارجي لا يقول الله كان يقصد إنتاج المعامل. أكو عندك معمل لإنتاج الأحذية، فالله يقول أنا أفضل من ذاك المعمل، أنا أسوي إنسان وذاك المعمل يسوي أحذية. لا، الإمام يركز يقول خلق من الطين كهيئة الطير، يخلق موجود حي، موجود متحرك، موجود حي. والملاحظة الواردة حول بإذن الله تكلمنا حولها فيما سبق. الممكن كل شيء منه مربوط بالله تبارك وتعالى، نفسه مربوطة بالله تبارك وتعالى، الواجب فقط هو الله تبارك وتعالى، سائر الأشياء، سائر الأمور، ممكنات، مخلوقات لله تعالى. انت ما تتمكن تشرب الماء إلا بإذن الله تعالى، فليش التركيز في موارد خاصة بإذن الله تعالى؟ ليش التركيز؟ هذا التركيز في غير مورده علميا، ولكن الله تبارك وتعالى شنو يسوي؟ سفراء الله تبارك وتعالى شنو يسوون ويا الوهابيين وأمثالهم، ويا النواصب وأمثالهم، ويا الخوارج وأمثالهم؟ يتشلب بأشياء خاصة. إذا تقول لعيسى خلق الوطواط يقول طبعا بإذن الله، أما إذا تقول لزيد شرب الماء يسكت، ما يقول طبعا بإذن الله. شنو زيد يتمكن يشرب الماء بدون السنن الكونية التي خلقها الله تبارك وتعالى للإنسان وغير الإنسان؟ إخواني، بمناسبة الآية الكريمة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله، زين، بس تعال على الحديث الشريف القادم. قال الإمام الصادق عليه السلام لمحمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه، من الرواة الكبار 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 جدا وجدا وجدا، قال له: إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين عليه السلام، المشهد يعني الحضرة، الحضرة العلوية المقدسة، دققوا النظر إخواني، إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين عليه السلام فقل: السلام عليك يا طه في المدينة المنورة. وإذا أتيت مشهد رسول الله صلى الله عليه وآله لازم تقول: السلام عليك يا طه. أما في العراق، في النجف المقدس، في مشهد أمير المؤمنين، تقول: السلام عليك يا طه. فهذا الوهابي، هذا الناصبي، هذا الخارجي يقول شوف أنا قلت لكم كل أشياءهم خطأ في خطأ في خطأ، فهذا دليل بارز. طه اسم رسول الله وليس اسما لأمير المؤمنين، فهذا إمامهم يقول لراويهم العظيم في النجف المقدس أمام ضريح أمير المؤمنين قول السلام عليك يا طه. بس المشكلة الوهابي الخارجي الناصبي لا يعرفون القرآن الكريم، وإذا عرفوه فلا يؤمنون به بل هم كافرون به. شوف روح على آية المباهلة، إذا آية المباهلة تصرح بأن الوصي نفس النبي والنبي نفس الوصي، فإذا طه علي وعلي طه، ما في فرق، شنو الفرق؟ ولذلك في المبعث الشريف اللي مناسبة تخص رسول الله صلى الله عليه وآله هناك زيارة مخصوصة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ما عندك زيارة مخصوصة لرسول الله، وإنما عندك زيارة مخصوصة لأمير المؤمنين. ليش؟ لأن أمير المؤمنين رسول الله، رسول الله أمير المؤمنين. متقبل روح على آية المباهلة، متقبل آية المباهلة فليش تبقى منافق؟ أعلن كفرك، إما أقول أنا يهودي، إما أقول نصراني، إما أقول مجوسي، إما أقول شيوعي، إما أقول قومي، إما أقول علماني، أي شيء اللي تتلي مو مشكلة. قال الإمام الصادق عليه السلام لمحمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه: إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين فقل السلام عليك يا طه. بمناسبة الآية الكريمة: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إخواني، مقدمة توضيحية من البدايات ولكن بشكل مختصر جدا. هناك حديث مروي عن السجاد صلوات الله عليه، مضمونه الله تعالى خلق الملائكة من العقل فقط، وخلق البهائم من الشهوة فقط، وخلق الإنسان من العقل والشهوة معا. ولذلك هناك صراع دائم في باطن الإنسان، الشهوة تناديه إليها والعقل يناديه إليه، وهو خلقه الله تعالى حرا فعليه الاختيار، فإذا اختار نداء العاقل فيكون أفضل من الملائكة. لماذا؟ الملائكة ليست لهم شهوة مناقضة لعقولهم فيسيرون وفق عقولهم، فهذا مو شيء مهم. أما الإنسان اللي فيه شهوة مناقضة لعقله فإذا سار وفق عقله فيكون صاحب إنجاز أعظم من إنجازات الملائكة، ولذلك يكون أفضل من الملائكة. أما إذا الإنسان اختار نداء الشهوة انضم إلى الشهوة فيكون أنزل من البهائم. لماذا؟ لأن البهائم تسير وفق شهوتها بدون عقل، فإذا إنجاز ما بتوبيخ ما بتأنيب. أما الإنسان الذي زوده الله تعالى بالعقل فهذا يرفض العقل ويسير وفق الشهوة، فهذه جريمة يستحق عليها العقاب. فإذا الإنسان بإمكانه أن يكون أفضل من الملائكة، وبإمكانه أن يكون أنزل من البهائم. زين. والإنسان حر، خلق حرا على أساس أن يؤدي الامتحان، غير الحر لا يتمكن أن يؤدي الامتحان، الامتحان بالنسبة إلى غير الحر يصير مهزلة، يكون مسخرة، مو امتحان حقيقي. زين، آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام خلق، طبعا هو في سلسلة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم، يعني أريد أقول من تلك النوعية آدم، فماكو عنده مشكلة. زين، فآدم بعد خلقة حواء صار بينه وبينها تماس جنسي، فصار هناك أولاد، من جملة الأولاد هابيل، من جملة الأولاد قابيل. دققوا النظر أرجوكم، هابيل اختار العقل، قابيل اختار الشهوة، وهنا ملاحظة كبيرة هي قابيل عرف بالقاتل، أما راجعوا تاريخ حياة قابيل فقابيل شيء مركب من كل جريمة. قابيل اخترع عبادة الأصنام، اخترع الأصنام وعبادة الأصنام. قابيل اخترع ومارس الغناء، يعني وحدة متكاملة من الجريمة مقابل هابيل اللي شكل وحدة متكاملة من الفضيلة. وخط قابيل استمر في التاريخ كما أن خط هابيل استمر في التاريخ، ولذلك كثيرا ما في النصوص الدينية هل عبارة تذكر ولد قابيل، يعني ولد قابيل هكذا قالوا، ولد قابيل هكذا صنعوا، وكانوا مستمرين في التاريخ. زين، وهذول لأنهم كانوا ملاحدة أو كفار أو علمانيين، هذول كل توجههم كان إلى الدنيا، كل اهتمامهم كان بالدنيا، ولذلك دنياهم كانت أكثر عادة من دنيا خط هابيل، وعلى حسب العادة الجارية في الإنسان إلى الآن وظاهرا من الآن إلى يوم القيامة، فهذا الدنيوي اللي تكون إلى دنيا يحقر الإلهي اللي متكون إلى الدنيا. ليش؟ لأن مقاييس دنيوية، فيشوف المقاييس موجودة عنده والمقاييس ما موجودة عند الإلهي، فلهذا يشوف نفسه أفضل ويشوف ذاك أحقر. زين، بعد هالمقدمة التوضيحية السريعة تعالوا على الحديث الشريف. طبعا نسيت أن أقول أن هابيل قتل، فبعد ما كانت إلي فرصة أنه يشكل خط في التاريخ، فإجي شيث أو شيث، الآن ما حافظ الكلمة الصحيحة بالضبط الصحيح، فشيث أو شيث هم كان من أولاد آدم على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام، عليهم أقصد آدم وهابيل وشيث، مو أقصد أولاد آدم بشكل مطلق لا. فشيث كان على خط هابيل، كان على خط أبيه آدم، فهذا صارت إلى فرصة أن يشكل خط في التاريخ، فلهذا يقولون أو ولد قابيل ولد شيث، أول بشير زين. قال الإمام الصادق عليه السلام فيما يخص الآية المار ذكرها: دعا نوح على نبينا وآله عليه السلام قومه علانية. طبعا دعا نوح قومه سرا وجهارا، بس هسه الكلام على الجهار. ليش؟ لأن عندما كان يدعو قومه سرا فخط قابيل لم يعرفوا الدعوة النوحية حتى يقومون في قبالها برد فعل عنيف شديد. أما عندما نوح سوى الدعوة علانية فهذول قاوموا الدعوة. دعا نوح قومه علانية فأما ولد قابيل فإنهم كذبوه وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. آباؤنا الأولون إلى قابيل هذول علمانيين يعبدون الأصنام، قتالين، أصحاب أغاني، ما سمعنا أنه يكون فيهم نبي. وولد الشيث اللي يقال له هبة الله، أي الله وهبه لآدم، ولد الشيث قبلوا الدعوة. قال الإمام الصادق: دعا نوح قومه علانية فأما ولد قابيل فإنهم كذبوه وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بالنسبة إلى الآية الكريمة: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. الحديث الشريف القادم الوارد حول الآية يبين مطلب كلش خطير بالنسبة للإنسان. إخواني نحتاج إلى مقدمة توضيحية صغيرة. هي ربما المبطل لا يعرف ويقاوم الحق وهو لا يعرف، هذا ما من مشكلة عظيمة. ليش؟ لأن فرد واحد يجلس وياه يتحاور وياه يقنعه فيقتنع إن شاء الله تعالى. أما إذا مقاومة الحق كانت بعد المعرفة على أساس الحسد، هذا بعد ما بيشارة. على ما يظهر من نصوص تاريخية زعماء قريش هسه كلهم أو أغلبهم أو الكثير منهم ما أدري قاوموا الإسلام على أساس الحسد مو على أساس الجهل بالمعنى الأول الذي يخالف العلم، على أساس الجهل بالمعنى الثاني الذي يخالف العقل والحكمة. فهذا ما بيشار. يعني أبو سفيان يقول أنا من بني أمية، محمد صلى الله عليه وآله من بني هاشم. في التاريخ كان بين تنافس أو قول أداء، فليش الله تبارك وتعالى اختار نبيه من بني هاشم وما اختار نبيه من بني أمية؟ فهذا بعد ما بيشار. هذا يقاوم الحق ولا تروح تتحاور وياه، لأنه هو عادة يعرف الحق أكثر منك. وهاي المشكلة الخطيرة في البشر. قال أمير المؤمنين عليه السلام ونوح على نبينا وآله عليه السلام حسده قومه فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فمشكلة الدعوة النوحية كانت هالمشكلة، وهالمشكلة ما به علاج، علاجها في الدنيا الطوفان، وعلاجها في عوالم الآخرة البرزخ والقيامة والجحيم العذاب الإلهي. ما بعلاج، إذا ما بعلاج خش تسوي. شوفوا إخواني كمثال معاصر، تركيا بعد مصطفى كمال أتاتورك لعنة الله عليه، مو فقط دولة علمانية وإنما دولة محاربة للإسلام والمسلمين. ومصطفى كمال أتاتورك لعنة الله عليه كان الأخ الأكبر من حيث التربية والتعليم لرضا بهلوي الأول، الشاه الأول، والد الشاه الثاني الذي عزل والحمد لله رب العالمين. فمصطفى كمال كان يؤثر تأثير شديد على رضا بهلوي، يعني كل جرائم رضا بهلوي المعنوية والمادية في إيران كان إلهم دعم من مصطفى كمال أتاتورك لعنة الله عليه. فتركيا بعد أتاتورك مو علمانية فقط، وإنما دولة معارضة محاربة للإسلام والمسلمين. مع ذلك هذه الدولة اللي هي من أعضاء الناتو تريد تصير عضوة في السوق الأوروبية المشتركة، في الوحدة الأوروبية، لأن قسم منها أيضا يعتبر من أوروبا. مع ذلك وبكل صراحة وبكل وقاحة أوروبا تقول لأنها مسلمة فما تتمكن تصير عضوة في اتحادنا. يعني شوفوا القضية هالشكل، أوروبا عندها مشكلة ويا الإسلام، مو مشكلة مربوطة بالإقناع والاقتناع، مشكلة مربوطة باللجاج والعناد والحسد وما أشبه. فهذه المشكلة في الأفراد المعاندين ماكو إلها حال إلا العقاب الإلهي في الدنيا وفي عوالم الآخرة. طبعا الناس الجاهلون بالمعنى الأول الذي يخالف العلم فهذول إلهم حل، الحل التحاور. أما في الكبار عادة ماكو جاهل بالمعنى الأول، وإنما أكو جاهل بالمعنى الثاني. قال أمير المؤمنين عليه السلام ونوح على نبينا وآله وعليه السلام حسده قومه فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم إلى آخر الآية الكريم. إخواني بالنسبة إلى الآية الكريمة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. زين، هنا اكو حديث شريف قادم جدير بالتأمل كغيره من الأحاديث الشريفة. شوفوا إخواني كمقدمة توضيحية تفيدنا في هذا الحديث الشريف وفي غيره من النصوص الدينية. النص الديني نور، والنور بذاته خلاب جلاب، الإنسان يحب النور، ولكن ربما أفهم مغزى النور المعين فأقدره. ربما لا أفهم مغزى النور المعين فلا أقدره. أنا لم أزر نيويورك لهذا لا أقدر نيويورك، أما أنا زائر مدينة لندن، شايف مدينة لندن فأقدر مدينة لندن كمدينة عظيمة فيها إمكانات متنوعة كثيرة. القضية هالشكل. ربما نص ديني تتلوه ولكنه ليس في خطك، ليس في أمر يهمك الآن فعلا، فأنت ما تشوف النص المعين مزه، أما عندك مشكلة ضخمة وتتلو نص معين وتشوف هذا النص حل لمشكلتك بلسم لجراحك، فتشوف النص عظيم. لا يا أخي، كل النصوص الدينية عظيمة، بس أنا زاوية تأملي في النص تختلف. ربما أستوعب النص فأستوعب عظمته، ربما لا أستوعب النص فلا أستوعب عظمته. هذا النص الإنسان يستوعب عظمته لأنه يرتبط بالإنسان ارتباطا مباشرا واضحا بل صارخا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال لأهل الجنة: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ سنوات عمرك في الدنيا إشكت كانت؟ يقول: فكنا، ما كانت سنوات، ما كانت سنة، ما كانت شهر، ما كانت أسبوع، فإشكت كانت؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، حتى عدنا الشك أنه كملنا اليوم أو لا، كل كان بعض يوم. قال الله يعلق على كلامهم: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني أعفرين بيكم. في يوم أو بعض يوم أنت قمت بتجارة ضخمة نتيجتها رحمتي بل نتيجتها رضوان الله. أسكنوا فيها أي في الجنة خالدين مخلدين. ثم يقول: يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطي. يعني حتى في يوم أو أقل من يوم ما اتمكنتوا تصبرون، فقمت بجرائم اللي كانت نتائجها النار والسخط الإلهي، أمكثوا فيها خالدين. بعبارة أخرى، إذا كنا خالدين مخلدين في الدنيا فربما كان للشهوات المحرمة معنا، أما ما دام حياتنا الدنيوية يوم أو بعض يوم باعترافنا فارتكاب الشهوات المحرمة ما إلي معنى. شوفوا إخواني، حتى عندنا أمثلة توضح هذا المطلب إلنا. مثلا ضيف يزور أحد إخوان ويا الضيف عائلته وفي العائلة الأطفال، فالأطفال يأذون مو مشكلة، طبيعة الأطفال أن يأذون، أما في الدقائق الأولى الأطفال يبدأون في الإيذاء فهذه عجبة. لهذا يقولون لهم: يا بهسي أنتوا إجيتوا وقعدوا راحة وبعدين سووا الشيء اللي تريدوا. فيتبين الناس الكبار هم أطفال، وتكلمنا حول هذا الأمر كرارا ومرارا سابقا، أنه ربما طفل ما عنده لحية، ربما طفل عنده لحية، وربما طفل عنده لحية سودة، وربما طفل عنده لحية بيضة، وربما طفل يمشي بالتثاقل، ربما طفل صاير شيخ هرم كبير في العمر حتى ما يتمكن على المشي. مشكلة الطفولة مو مشكلة العمر، مشكلة التحرك، مشكلة المسيرة. بالمقابل ربما طفل أما حكيم، ربما طفل أما عاقل. قال رسول الله: إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال لأهل الجنة: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فقال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي، اسكنوا فيها خالدين مخلدين. ثم يقول: يا أهل النار، كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، ناري وسخطي، أمكثوا فيها خالدين. بمناسبة الآية الكريمة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله عليهما: هم والله شيعتنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يفعل الله تعالى ذلك بهم. الدولة العالمية الإسلامية الصحيحة على يدي رجل منا وهو مهدي هذه الأمة. وإذا راجعت أحاديث الفريقين البكريين والمسلمين ترى تفاصيل ذلك، والقضية معروفة مشهورة لا نتكلم فيها أكثر من هذا. وبمناسبة الآية الكريمة: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إخواني، قبل اختراع وسائط الناقل الموجودة، طبعا اختراع السفينة قديم قديم جدا وجدا، أما بقية وسائط الناقل السريعة فاختراعها جديد نوعا ما. فقبل اختراع هذه الوسائط البشر كان يستخدم عادة الجمال والأفراس والبغال والحمير عادة. ها، فلا توديني إلى استخدام الكلاب كوسائط نقلية في المناطق الثلجية، أو استخدام بعض الحيوانات الأخرى، لا، عادة البشر كان يستخدم هذه البهائم الأربعة: الجمال والأفراس والبغال والحمير. أجلكم، الحمير كانت تستخدم كتاكسي في داخل المدن في المسافات القصيرة. الأفراس عادة كانت تستخدم في الحروب أو في المهمات الخطيرة العاجلة، كانوا يحترمون الفرس، كانوا يقدرون الفرس، يشوفون يجي منه إنجازات عظيمة فليش يأذوا في الإنجازات العادية اليومية. فعادة لا يستخدم الفرس إلا في الحروب أو في المهمات العاجلة الخطيرة. ففي السفر عادة كانوا يستخدمون الجمال أو البغال، كانوا يستخدمون الجمال في الصحاري والبغال في الطرق الجبلية. زين، وكان عندهم قرار، يعني الجمل باليوم الواحد، يعني الجمل اللي يكون حكم الباص، يعني يستخدم كواسطة نقلية، فكان لهم قرار معين أنه الجمل كم ساعة يسير وفي هالساعات كم يقطع من الطريق، كم فرسخ يقطع في اليوم الواحد. لهذا عندهم اصطلاح أنه مسيرة يوم أو مسيرة أسبوع أو مسيرة شهر. يعني الجمل إذا تستخدم الشهر كامل فإيش قد يقطع من فراسخ. زين، قال الإمام الصادق عليه السلام تعليقا على الآية الكريمة: من مسيرة سنة، يعني يدركون تغير وزفير جهنم، يسمعون تغير وزفير جهنم من مسافة بعيدة تقدر بمسيرة سنة للوسائط النقلية الطبيعية. هواي، فبعد هي جهنم شلون؟ نعرف إجمالا جهنم شلون من هذه العلامة: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير المكان البعيد: من مسيرة سنة. وبالنسبة إلى الآية الكريمة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عندك الإسراف وعندك التبذير، وتكلمنا في الفرق بينهما. وعندك الإسراف وعندك التقتير وعندك الاقتصاد. الاقتصاد يعني الإنفاق بشكل معتدل، الاعتدال في الإنفاق. التقتير الأقل من الاعتدال، الإسراف الأكثر من الاعتدال. وتعال للحديث الشريف القادم شوف يبين ملاحظة عظيمة. روى معاذ، طبعا معاذ بن جبل على عكس سعد بن معاذ شخصية وسخة، وعداده في جملة أبي بكر وعمر ومن أشبه. طبعا هو مو مكي، مدني، وفي الكتب البكرية له احترام كبير، مثل ما أكو في الكتب البكرية احترام كبير لأبي بكر وعمر وأمثالهما. بس هو شخصية وسخة بشكل لا يتصور، والبشرية مظلومة من جهة أن الكتاب لم يضعوا كتبا في مثالب معاذ بن جبل. يعني البشرية مظلومة لأنها مخدوعة بمعاذ بن جبل وأمثاله. شوفوا إخواني، البشرية مظلومة من ناحيتين. الناحية الأولى مظلومة من أنها لم يبين لها حيوات الشخصيات الحسنة النورانية الإلهية، والبشرية من الناحية الثانية مظلومة لأنها لم تبين لها حيوات الشخصيات الوسخة اللي باطنها إلحاد وكفر وزندقة ونفاق ووحشية وما أشبه. والبشر ما يعرفهم، يعرفهم كأناس أخيار أبرار. فالبشرية مظلومة من ناحيتين، والكتاب الإسلاميون هذول مقصرون، بس ما أقول كلهم مقصرون، من ناحيتين: عدم بيان الشخصيات الإسلامية للتاريخ، وعدم بيان الشخصيات الإلحادية الناصبية الوحشية المغلفة بملابس الإسلام من ناحية أخرى. فمعاذ ابن جبل من هذول. روى معاذ ابن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، عن معنى الآية، فقال، شوف الكلام اشكد جميل: من أعطى في غير حق فقد أسرف. الإسراف شنو معناه؟ معناه أنه لازم تأكل 3 برتقالات، فإذا أكلت البرتقال الرابعة فالبرتقال الرابع إسراف، لأنها صرفت في غير محلها. فبالنسبة للحرام شلون؟ يعني لازم تصرف فلوسك في القمار، فصرف المال في القمار من أظهر مصادق الإسراف. إذا صرف المال في البرتقالة الرابعة إسراف، فصرف المال في القمار مو إسراف. بالمقابل: ومن منع عن حق فقد قتر. التقتير شنو؟ التقتير يعني عندك فلوس لازم تعيش نفسك وعائلتك تمن وقيمة، فتعيشهم خبز وماي، هذا تقتير، يعني تصرف أقل في الحق. وماكو فرق العائلة أو المسجد، عليك الخمس، عليك الحقوق الشرعية، وفي القرية ماكو مسجد، لازم تصرف الحقوق الشرعية في بناء مسجد للقرية الفاقدة للمسجد، فمتسويها. فإذا أنت مقتر، وأي التقتيرين أعظم؟ روى معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال: من أعطى في غير حق فقد أسرف، ومن منع عن حق فقد قتر. بمناسبة الآية الكريمة: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما المقصود بالزور؟ الزور كالمفردات الأخرى في القرآن الكريم كليات، ولكل كلي مصاديق. من جملة المصاديق قال الإمام الصادق عليه السلام: هو الغناء. الغناء مصداق من مصاديق الزور. هسه أي واحد يريد يقبل يقبل، أي واحد ما يريد يقبل خلي يكون عنده شجاعة أبدية، شجاعة أدبية، فيرفض القرآن الكريم كله. بالنسبة إلى الآية الكريمة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الحديث الشريف القادم يقول: روى يزيد بن معاوية الأجلي، أظن هناك خطأ، بريد ابن معاوية العجلي، بريد مو يزيد، روى بريد ابن معاوية الأجلي. وإذا كان بريد فهو من الرواة الكبار 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 جدا وجدا وجدا. روى بريد ابن معاوية الأجلي قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: كثرة القراءة، يقصد تلاوة القرآن الكريم، كثرة القراءة أفضل أم كثرة الدعاء أفضل؟ في ليالي القدر الشريف، في أيام القدر الشريف، أتلو القرآن الكريم أكثر أفضل أم أناجي ربي أكثر أفضل؟ فقال: كثرة الدعاء أفضل. وقرأ هذه الآية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. روى بريد بن معاوية العجلي قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام: كثرة القراءة أفضل أم كثرة الدعاء أفضل؟ فقال: كثرة الدعاء أفضل. وتلا هذه الآية المباركة: وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. سلمكم الله جميعا، سلمكم الله.